قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس. إذن الحديث في مسلم ما يقال في الصحيحين، بما أن البخاري خرجه تعليقا لا يقال في الصحيحين وإنما يقال في مسلم، لأن المعلقات ليست من شرط البخاري كما هو معلوم في كتب المصطلح. ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس. وحميد الطويل قد اختلف العلماء في روايته عن أنس، فبعضهم يقبلها مطلقا وبعضهم يقبل 24 حديثا ويرد الباقي، لأنهم قد نصوا على أن حميد لم يسمع من أنس إلا 24 حديثا. والصحيح أنها مقبولة لأن حميد ثبته فيها ثابت، وثابت بن أسلم البناني أبو محمد هو من أثبت الناس في أنس، فصارت أحاديثه مقبولة. ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثنا حميد الطويل عن أنس قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الله إلى ربهم، فأنزل الله الآية. سند حسن، لأن ابن إسحاق صدوق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث. قوله: شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضرب بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وتعلم هذا الفن باب ما يتعلق بالجراحات أمر طيب، وقد رأيت فيه منظومة لو يتيسر شرحها لكان أمر حسن في بيان الجراحات الشاجة والدامية والتي هي المسودة إلى غير ذلك، تعرف بمعرفتها القروش وما فيه الدية وما فيه ربع الدية وما فيه عشر الدية. قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى. هذا الأثر وهذا الحديث أخرجه على ما أظن إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية، وهنا ذكره من طريق ابن هشام، لكن أظنه محتج به وهو في المطالب العالية في باب غزوة أحد. فذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن جمع جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله وازدرده فقال له: لن تمسك النار. أما عتبة بن أبي وقاص فثابت، وأما غيره فيحتاج إلى نظر. والذي شهر أنه أخذ من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل فيه من التروس هو أبو عبيدة بن الجراح، فمع ذلك لم تثبت بسند صحيح، وإنما هو من المشهور. والذي داوى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وفاطمة في الصحيح كما في حديث البراء سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة كانت تصب الماء وعلي يغسله، فلما رأوا أن الماء لا يزيده إلا نزولا أخذت فاطمة قطعة من حصير وأحرقتها، ثم وضعت الرماد على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف الدم. قال القرطبي: الرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي رحمه الله للإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف تعرف أممهم ما أصابهم ويأتسوا بهم. غزوة أحد يا أخوة غزوة عظيمة جليلة وقع فيها نصر في مبدئه حتى امتن الله عليهم به وقال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس هو الضرب من الخلف، فكان الكفار قد ولوا ظهورهم وتركوا نساءهم والمسلمون يحسونهم حسا. فلما رأى ذلك أصحاب جبل عنين وهو جبل الرماة قال بعضهم ننزل نأخذ الغنيمة. قال لهم أميرهم يا أخوتاه أما علمتم ما قال لكم رسول الله؟ قال والله لننزل. ونزلوا فرآهم خالد بن الوليد وهو فار، فلما رأى نزولهم رجع مع 200 فرس من خلف ذلك الجبل وألووا على المسلمين حتى قتل المسلمون بعضهم بعضا وانعزل بعضهم عن القتال لشدة ما وقع. وصاح الشيطان فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وهناك حديث يحتمل التحسين لكن فيه مجهول، وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كسر الغم وقال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قتل لا خير في الحياة، ثم سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حي. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مجموعة من أصحابه 9 أو 10، فقال من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقام الأول وقاتل حتى قتل، حتى قتلوا جميعا وما بقي معه إلا طلحة يدافع عنه ويقول يا رسول الله نحرد أن نحرق، يا رسول الله نحرد أن نحرق، حتى أصيب طلحة رضي الله عنه ووقع يوم عصيب. ثم بعد ذلك أوجب طلحة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد ورقى عليه، وهذا بسبب مخالفة واحدة ارتكبها أولئك عن تأول. والله عز وجل كان قد وعدهم بالمدد لكن لم يقع المدد في أحد، لأن الله قال لهم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، فلم يحصل الصبر ولم يحصل غير ذلك فلم يقع المدد. وبعد ذلك كان جبريل وميكائيل عن يمين وشمال النبي صلى الله عليه وسلم يحرسانه. ومع ذلك كان فيها قصص عظيمة هذه الغزوة، قتل حمزة ومثل به وقتل عبد الله بن حرام ومثل به ووقعت مثلة في المسلمين حتى قال أبو سفيان إن في القوم مثلة ولم أأمر به ولم يسؤني، يعني لم أأمر أن يمثلوا بهم فمع ذلك لم يسؤني هذا الفعل. يوم بيوم بدر والحرب سجال، فقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بلاء عظيما حتى قال هذا القول مع رحمته بهم كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني أعظم الناس جرما رجل قتله نبي أو قتل نبي، فهذا حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله سلم. ومن رحمة الله بالمسلمين أن هذه وقعت فنسيوا قتلاهم كما أخبر الله عز وجل فأثابكم غما بغم لماذا؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم الآية، لأنهم لو لم يقع هذا وكانوا قد انتصروا ثم وقع هذا القتل لوقع حزن عظيم. لكن لما قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اشتد الغم واشتد الهم ونزل بهم ما لم ينزل، هذا أمر لا يتحمل ولا يطاق. حتى أن امرأة يذكرون أنها سألت ما فعل فلان، قالوا مات من أبنائها، ما فعل فلان، قالوا قتل، ما فعل فلان، حتى سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حي، فقالت كل مصيبة دونك تهون. ومع ذلك لما حصل هذا وعلم المسلمون أن نبيهم حي نسيوا تلك الجراحات، نسيوا ما فيهم من الجراحات، ونسيوا القتل الذي حصل فيهم، ونسيوا ما لحقتهم من الهزيمة في حياة ذلك النبي الرحيم الذي سماه الله رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان فيها مصالح، اقتضت حكمة الله عز وجل أن يقع بالمسلمين ذلك. قال عبد الله بن مسعود: والله ما كنا نظن أن فينا من يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والآية نزلت في الصحابة رضوان الله عليهم. قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى. قلت: يعني من الغلوف العبادة. قوله: يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه، وهو شرقي المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد يحبنا ويحبه. حديث أبي حميد وأنس في الصحيح. قوله: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدمى وجهه. قوله: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش. فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. وقال ابن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به، فافهم ما أمرتك به ذيهم. قال المصنف رحمه الله فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قد جاء عن عدة من الصحابة، جاء عن أبي هريرة وجاء عن غيره. قوله: وفيها في صحيح البخاري ورواه النسائي: قال عاد بن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي جليل، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح 173 في آخرها أو أول التي تليها. ومن عجيب شأنه أنه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان عمره 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرض نفسه يوم الخندق فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا فائدة عظيمة، أن شباب الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على غاية من التقى والهدى. فانظر إلى هذا الشاب كيف يأتي وعمره 14 سنة يباسل بنفسه، وكانت السيوف، ما هو بندق يختفي خلف حجر أو يختفي في قصبة، وإنما كانت السيوف، حتى قيل: كفى ببركة السيوف على رؤوسهم فتنة. وهو يأخذ السيف ويهرع به خلف المشركين. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله: اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام. قوله: فلانا وفلانا، يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، لعل الله عز وجل نهاه عن لعنهم لعلمه بإسلامهم، وإلا فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل وعتبة والوليد وغيرهم ولم ينهه الله عز وجل عن ذلك. كما بينه في الرواية الآتية، وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر الصلاة. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات أي أجاب حمده وتقبله. قد وضح هذا في حديث أبي موسى عند مسلم، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يجيبكم الله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. وقال ابن القيم ما معناه حدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمن معنى استجاب له، ولا حذف هنا وإنما هو مضمن. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، وبهذا وهم ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث زعم أنها لم يثبت بإثبات الواو، والصحيح أن إثبات الواو ثابت. قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر، ومعنى الحمد أيضا على الاستجابة، فيكون حمد متقدم للاستجابة. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوي مع البغض له. وكذا قال ابن القيم، وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وهذا ليس على إطلاقه، فإن الكعبة تمدح وهي جماد ومقترنة بحب ومقترنة بإرادة، وإن كان الثاني فهو الحمد، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فهذا يدل على أن الحمد يكون بالقلب واللسان، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد، يعني إذا قال لك زيد طيب هذا خبر مجرد، لكن إذا قلت أحمد زيد على كرمه هذا خبر وصورته الإنشاء، أي يعني إنشاء وصورته الخبر، أي استمر في الكرم يا زيد، فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه سبحانه وتعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، أي على وجه الكمال وعلى وجه الاستغراق إلا لله، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، فقالوا يقتصر على سمع الله لمن حمده، والصحيح أنه يجمع، وذهب بعضهم إلى أن المأموم أيضا يجمع، والصحيح أن المأموم لا يجمع، وإنما يأتي بربنا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، الأحاديث متنوعة في هذا. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم، بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب جميع دعائه، وإنما الغالب أن دعاءه يستجاب. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة. يعني كل هذه الأدلة والكلام الذي ذكره من شج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، ثم رد الله عز وجل عليه هذا الدعاء، ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تصرف له شيء من العبادات ولا شيء من الطاعات والقرب، بل هو عبد من عبيد الله ليس له من الأمر شيء، وإنما أكرمه الله عز وجل بسبب ما عنده من التقوى والخير، واصطفاه الله عز وجل على بقية الآدميين فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله فيه عن أبي هريرة وهو سيأتي رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث متفق عليه، وقد جاء عن ابن عباس، وجاء عن عائشة، وجاء عن غير واحد من أهل العلم من الصحابة أقصد. قوله وفيه أي صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن، وهو ضعيف فيه أحمد بن عبد الجبار العطاريدي كذب. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو أيضا ضعيف، وهو دوسي، ودوس من اليمن منطقة عند بين جيزان ومكة. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، بل هو أحفظهم، حتى قال الذهبي في الموقظة: والحفاظ طبقات أعلاهم أبو هريرة. حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظ غيره، مات سنة 57 وهو ابن 78 سنة. قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. قوله حين أنزل الله عليه وأنزل عشيرتك الأقربين: عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قوله يا معشر قريش: المعشر الجماعة. قوله أو كلمة نحوها هو بنصب كلمة عطف على ما قبله. قوله اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا في حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم أي دعاهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله. وفي الصحيح البخاري: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن، يا عباس ابناء، ويجوز في عباس الرفع والنصب يا عباس، وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد. قول سليني من مالي ما شئت بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن يطلب إلا منه سبحانه، فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به، فإذا كان لا ينفع ابنته وعمته وقرابته إلا بذلك فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. إلى هنا الحمد لله.